بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا إن المقدمة الأولى من المقدمات التي أسس عليها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه نظريته في الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي والتخلص من إشكاليات الأحكام الظاهرية. المقدمة الأولى من تلك المقدمات قابلة للنقاش بما ذكره السيد الحائري بالهامش، وأما الدفاع الذي ذكره السيد الحائري في النهاية عن أستاذنا الشهيد بالتفريق بين كون الحكم قضية حقيقية أو قضية خارجية، هذا الدفاع لا يمكن المساعدة عليه، وبالتالي يرجع الإشكال عليكم السلام ورحمة الله، وبالتالي يرجع الإشكال الذي ذكره السيد الحائري على المقدمة الأولى من تلك المقدمات الثلاث. بعد ذلك طرحنا السؤال عن أنه هؤلاء يبدو أنهم بنوا على غض النظر عن علم غيب المولى في أن متعلق غرضه في فرد معين، أما إذا بنينا على عدم غض النظر والالتفات إلى أن المولى لم يحصل عنده خلط واشتباه، لم يحصل عنده تردد في متعلق غرضه، فعندئذ ماذا يكون؟ هل يمكن تصحيح نظرية أستاذنا الشهيد ولو ببعض التعديلات بأن نقول بأنه لو لم نغض النظر عن علم غيب المولى فهذا يعني أن المولى لم يحصل عنده ترديد لأنه عالم بالغيب، وبالتالي فحبه ما راح يتوسع لأنه عالم بالغيب، أن متعلق حبه هو الفرد المعين الذي هو يعلم به، وبالتالي لما يتوسع حبه؟ حبه لا يتوسع. نعم تحركه يتوسع لأن المكلف حصل له الترديد، فتحريكه التشريعي للعبد يتوسع، وبالتالي يتم توسع التحريك بدون توسع الحب، لكن لا لأجل ما قاله أستاذنا الشهيد من أنه عند عدم تشخيص متعلق الغراض لا يتوسع الغراض بل يتوسع المحركية فقط، بل لأجل أنه لم يحصل تردد في متعلق التكليف. تارة يقال بأنه في فرض حصول التردد في متعلق الغراض، الغراض لا يتوسع، الحب لا يتوسع، وإنما يتوسع المحركية، وهذا ما ادعاه أستاذنا الشهيد. وتارة أخرى يقال بأنه لا أصلا لم يحصل تردد، لم يحصل عدم تشخيص، ولا التشخيص لا زال قائما لمتعلق تكليفه، لمتعلق غرضه، فلأجل عدم حصول التردد ولأجل كون التشخيص حاصلا بعلم الغيب لهذا لا يتوسع الغرض، لا يتوسع الحب، لأن متعلق حبه معين عنده فلا يتوسع حبه. فهذا تعديل في المقدمة الأولى. وعلى غرار هذا التعديل لابد أن نعدل المقدمة الثانية والثالثة. ولكن بالتأمل والتفكير التفتت إلى أنه حتى لو لم نغض النظر من علم غيب المولى، وقلنا بأن المولى يعلم بعلم الغيب بمتعلق غرضه بالتعيين، هذا لا يضر بما ذكرناه من سراية الحب التشريعي للمولى، مو حبه التكويني له. المولى تبارك وتعالى له حب تكويني في تكوينه هو بناء على قبول عنصر الإرادة، بناء على قبول عنصر الإرادة من عناصر التكليف، أن التكليف يمر بالملاك ثم بالإرادة ثم بالجعل حسب ما قاله المشهور وقاله أستاذنا الشهيد. بناء على هذا المولى له حب شخصي إليه وله حب تشريعي. حبه الشخصي إليه لم يحصل فيه الترديد، ولكن الحب التشريعي مالته لابد وأن يسري. وذلك لأنه خلنا نعرف الحب التشريعي، الإرادة التشريعية، الإرادة التشريعية خلنا نعرفها. أليس الإرادة التشريعية معناها أن المولى يريد قيام عبده بفعل ما؟ إرادته لتحقق هذا الفعل بقطع النظر عن قيام عبده به، هذه إرادة ذاتية له هو، وهذا لم يتردد، لأن يشخص أنه هذا الفعل يريده، لم بعلم الغيب يعرف أنه ياهو، يعرف مصداقه، يعرف مفرد الفرد الذي يتحقق به غرضه. ولكن الإرادة التشريعية، ما معنى الإرادة التشريعية؟ يعني أن المولى يريد من العبد أن يحقق فعلا ما، يحب تحقق هذا الفعل على يد عبده. فلو أن هذا العبد لم يشخص الفعل الذي يريد المولى أن يتحقق على يد عبده، فالمولى سوف يحب أن يقوم عبده بكل الأفراد التي يكون محبوبه الأصلي فيه. فالإرادة التشريعية مالت المولى يتوسع، المولى يحسب الحساب بأنه ما دام عبدي لا يشخص ومو من الصالح أن يتدخل في كمعجزة يبين له التعيين الفرد الواقعي، فيبقى العبد على حيرته في تشخيص متعلق هذا الغرض. فالمولى سوف يتوسع إرادته التشريعية، يعني سيريد من العبد أن يحقق كل المفردات. يحب المولى عندئذ أن يتحقق على يد العبد كل المفردات. هذا الحب من المولى يتوسع، وهذا يعني أن الإرادة التشريعية تتوسع، مو فقط في المحركية تتوسع، بل المولى سيحب إن كان للمولى حب، إن كان انقسنا حب المولى بحب الناس، ولكن لا نغض النظر عن علم عن علمه الغيب. فبناء على ذوق الأصحاب من أنهم يقيسون إرادة المولى بالإرادات البشرية، المفروض بهم أن يقولوا بأن الإرادة التشريعية تتوسع، مو مجرد المحركية تتوسع، بل الإرادة التشريعية تتوسع. وهل أن هذه الإرادة التشريعية التي تتوسع إرادة نفسية أو إرادة غيرية، مثل إرادة التي تتعلق بمقدمة الواجب، حب غيري أو حب نفسي؟ بناء على إشكالية التي أثارها السيد الحائري على المقدمة الأولى من المقدمات الثلاثة التي طرحها أستاذنا الشهيد، هذا الحب حب نفسي يسري، هذا الحب النفسي يسري، لأنه حب يسري بواسطة الكاشفية، سواء كانت الكاشفية تامة أو كاشفية ناقصة، سواء كانت الكاشفية تامة أو كاشفية ناقصة، هذه الكاشفية تسبب أن الحب النفسي يسري، مو لكون هذا مقدمة لتحصيل الفرد الواقعي الذي فيها الغرض الواقعي، بل ما دام يحب إكرام العالم ويعتقد إما بالكشف التام أو بالاحتمال، بس بالكشف التام أوضح، لو اعتقد أن زيدا عالم، أليس حبه النفسي يسري؟ مو حب غيري، حبه النفسي يسري من كلية إكرام العالم إلى إكرام زيد، لو اعتقد بالكشف القطعي أن زيد عالم، أن زيدا عالمون، أليس هذا يؤدي إلى سراية الحب النفسي إلى زيد؟ كذلك إذا صار شنو؟ إذا صار احتمالي، ولكنه ينخفض، ما يخالف ينخفض الحب، ولكنه حب نفسي ينخفض. إذا احتمل أن زيدا عالم سيحب بقدر هذا الاحتمال، يحب حبا أقل، الحب ينخفض أن يكرم زيدا، يحصل عنده حب لإكرام زيد، وهذا حب نفسي وإن كان ينخفض، ولكنه حب نفسي، سيحب إكرام زيد باحتمال أن يكون عالما، حب نفسي مو حب غير. وإذا تعدد وتردد بين عدة أشخاص سيسري هذا الحب النفسي إلى كل هؤلاء. وذكر أستاذنا الشهيد، عفوا، ذكر السيد الحائري لأن من ينكر هذه السراية، إما لإنكاره لأصل سراية الحب من الكلي إلى الفرد، وهذا مرفوض واضح بالوجدان ولعله بالبرهان، وإما ينكر ذلك لقبوله للسراية، ولكن سراية إلى فرد الواقعي لا بواسطة الانكشاف، عدم دخل الانكشاف أصلا، وإنما السراية إلى الفرد الواقعي، وهذا أيضا باطل. فإذا قبلنا بأن السراية تحصل وبواسطة الانكشاف، يبقى أنه لما لا يتوسع عند التردد عند بين عدة أفراد؟ فأيضا إما دعوى عدم التوسعة، إما بسبب القول بأن الانكشاف يشترط فيه التطابق مع الواقع حتى يسبب السراية، وهذا هم أيضا قلنا باطل الضرورة، أنه لو كشف انكشافا قطعيا ولكن خطأا يسر الحب. وإما بسبب القول بأن الانكشاف القطعي هو الذي يسبب السراية لا الانكشاف الاحتمالي. أما الانكشاف الاحتمالي فإنما يوسع المحركية، وهذا قال عنه السيد الحائري بأنه لا نملك برهانا على بطلانه ولكن الوجدان يدل على بطلان ذلك. وجدانا نجد بأن الحب يسري إلى الأفراد كلها وإن كان حبا احتماليا، وهذا كله يقصد به الحب النفسي مو الحب الغيري. وبالتالي نقول بأنه لو قبلنا بهذا الحب النفسي فالنتيجة أنه لا بد وأن نقبل بأن الحب يسري، وبالتالي المقدمة الأولى تنهار ولا يمكن تصحيحها بالتفكيك بين باختلاف الرأي فيما إذا كانت القضية حقيقية أو خارجية. وبالتالي نظرية أستاذنا الشهيد تبطل ببطلان المقدمة الأولى، حتى وإن لم نغض النظر عن علم غيب المولى. وقد يمكن تبديل هذا الحب النفسي بالحب الغيري، قد يقال بأنه لو لم نقبل بهذا الحب النفسي بسراية الحب النفسي إلى جميع الأفراد بحيث يصير توسع للحب النفسي، فلا أقل من قبول سراية الحب على نحو الحب الغيري لا على نحو الحب النفسي، وذلك فيما إذا كان تحصيل المحبوب الأصلي متوقفا على تحصيل عدة أفراد محتملة. فإذا كان هؤلاء العشرة من الناس واحد من عندهم عالم وهو يحب المولى يحب إكرام العالم على يد عبده على يد المكلف، فالمولى حبه لذاك الواحد الأصلي الذي يعرفه حب نفسي، وحبه طبعا حبه التشريعي مو التكويني، الإرادة التشريعية، الإرادة التشريعية التي تتعلق بباقي الأفراد إرادة تشريعية غيرية مو إرادة تشريعية نفسية، وذلك لأن التحريك نحو باقي التسعة مقدمة لحصول ذاك الواحد الأصلي. فلكي يحصل ذلك الواحد الأصلي لابد عليه أن يحرك عبده نحو العشر كلها. إذن فتوسع الإرادة التشريعية وكذلك طبعا الإرادة التكوينية، الإرادة التكوينية هو الإنسان لو أحب إكرام العالم مو أن المورا أمره، هو لو كان يحب إكرام العالم أليس يشعر بأنه لا يمكنه أن يكرم العالم إلا بإكرام هؤلاء العشرة كلهم؟ فرح يصبح التسعة مقدمة، إكرام التسعة مقدمة لتحصيل إكرام ذاك الواحد المختلط بينهم بين هذه العشرة. فسيحصل له حب غيري لإكرام التسعة لأجل تحصيل الواحد العاشر المختلط بينها. أقول لو لم يقتنع أحد بسراية الحب النفسي وتوسعة الحب النفسي بالطريقة التي ذكرها السيد الحائري فلا أقل من قبول سراية الحب الغيري إلى كل الأفراد المختلطة. ولكن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه عند استعراضه للمقدمة الأولى التفت إلى إمكان دعوى بلي سراية الحب الغيري وتعميم الحب الغيري، يعني بلي توسعت الحب الغيري، فحاول الرد على ذلك. السيد الشهيد رضوان الله عليه في استعراضه للمقدمة الأولى ذكر بأنه عندما يختلط متعلق الغراض ويتردد بين عدة أفراد فالحب لا يتوسع وإنما المحركية تتوسع. الحب لا يتوسع، لا الحب النفسي يتوسع ولا الحب الغيري يتوسع. قال أما الحب النفسي لا يتوسع لأنه الحب النفسي يكون متقوما بالكاشفية التامة. هسه ليش ما واضح ليش هذا إيراد السيد الحائري يرد عليه. هو السيد الشهيد بالقدر الذي ذاكرها كذا أنه لا الحب النفسي يتوسع ولا الحب الغيري يتوسع. أما الحب النفسي لا يتوسع لماذا؟ لأن الحب النفسي إنما يسري إلى الفرد بالكاشفية التامة، وهنا الكاشفية التامة ما حصلت حتى يسر الحب النفسي. وأما الحب الغيري لا يتوسع لأن حب إكرام الجاهل، لأن إكرام الجاهل ليس مقدمة لإكرام العالم. إكرام الجاهل مقدمة لإكرام العالم؟ لا، وإنما إكرام الجاهل مقدمة مثلا لحصول العلم بإكرام العالم، مقدمة لإكرام العالم ليس مقدمة لإكرام العالم. أحب أقرأ لكم نص عبارة أستاذنا الشهيد بحسب ما ورد في التقرير. مثلا لو تعلق الغرض التكويني، أولا يشرح على الغرض التكويني ثم يقيس عليه الغرض التشريعي. يقول لو مثلا لو تعلق الغرض التكويني للشخص بإكرام العالم وتردد العالم بين جماعة كلهم جهلاء ما عدا واحد منهم، فهذا الشخص قد يكون مهتما بإكرام العالم إلى درجة تبعثه نحو إكرام كل هؤلاء حفاظا على إكرام العالم، ولكن هذا لا يعني توسعة دائرة غرضه، فغرضه لا زال متعلقا بإكرام العالم. أما إكرام الجاهل فلا غرض له فيه، وتردد العالم بين جماعة لا يوجب سراية حبه إلى إكرام باقي الأشخاص الذين هم في الواقع جهلاء ولا يحب إكرامهم. لا حبا، يعني لا يوجب سراية حبه، لا حبا نفسيا ولا حبا مقدميا. هذا نص العبارة الواردة في التقرير، أنه لا يوجب سراية تردد العالم، لا يوجب سراية حبه إلى هؤلاء الجهلاء، لا حبا نفسيا ولا حبا مقدميا. أما الأول يعني أما عدم سراية الحب النفسي، فلأن ملاك الحب النفسي للإكرام عنده إنما هو العلم، ولم يسر العلم إلى الجهلاء، يعني الكاشف التام يحتاج حتى يسري حبه إلى الجاهل. لو علم بأن هذا الجاهل عالم خطأ علم لسرى حبه. فملاك سراية الحب النفسي هو العلم التام، هو الكاشفية التامة. أما الأول فيعني أما الحب النفسي، فلأن ملاك الحب النفسي للإكرام عنده إنما هو العلم، ولم يسر العلم إلى الجهلاء حتى يحب إكرامهم. وأما الثاني يعني أما عدم سراية الحب المقدمي، الحب الغيري. وأما الثاني فلأن إكرام الجاهل ليس مقدمة لإكرام العالم، فإكرامه لتمام هؤلاء الجماعة ليس من باب توسعة الغرض، وإنما هو من باب محركية نفس ذلك الغرض إلى إكرام الجميع. خب، هذا ما قاله أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في هذه المقدمة الأولى. ولكن أما قوله أن الحب النفسي لا يسري ولا يتوسع لأن ملاك الحب النفسي هو العلم، والعلم لم يسر وإنما احتمال صار، ما صار علم، يرد عليه ما قاله السيد الحائري حفظه الله، يرد عليه بأنه أما أصل السراية فمن ينكر ذلك إما ينكر أصل السراية أو ينكر واسطة الكاشفية، وكلاهما باطل. وأما التوسعة فمن ينكره إما لاشتراط كون الكاشفية مطابقة للواقع، وإن كان احتماليا، لكن إذا كان مطابقا للواقع يسري، إن لم يكن مطابقا للواقع لا يسري، سواء كان الكشف كشفا تاما أو كشفا احتماليا، المهم أن يطابق أو لا يطابق. فإذا طابق الواقع يسري، إذا ما طابق الواقع لا يسري. هذا هم واضح البطلان، لأنه لا أقل في القطعي إذا كان غير مطابق للواقع حتما يسري، واضح يسري. أو بسبب أنه يقول بأن قد يقول أحد بأنه يشترط في التوسعة أن يكون الاحتمال أن يكون الكشف كشفا تاما، أما الكشف الناقص الكشف الاحتمالي فلا يوسع الحب وإنما يوسع المحركية. فهذا كما قال السيد الحائري بأنه لا نملك دليلا على بطلان هذا الدعوة، ولكن نملك الوجدان، وجدانا نجد بأنه لا، الحب يسري إلى الأفراد المحتملة. خب، فهنا إذن ما قاله السيد الشهيد من أنه ملاك حبه هو العلم، والعلم لم يسر إلى الأفراد حتى يسري حبه، هذا يرد عليه هذا البيان الذي ذكره السيد الحائري. لا لا، يقصد بالعلم العلم التام، ولهذا يقول وهذا لم يحصل له العلم وإنما حصل له الاحتمال. ها هيك شيء يقصر، هسه خلينا نتأمل أكثر، خلينا نتأمل، قد يكون هذه المرة، خلينا نشوف. وتردد العالم بين جماعة لا يوجب سراية حبه إلى إكرام باقي الأشخاص الذين هم في الواقع جهلاء ولا يحب إكرامهم لا حبا نفسيا ولا حبا مقدميا. أما الأول فلأن ملاك الحب النفسي للإكرام عنده إنما هو العلم. ولم يسر العلم إلى الجهلاء. هذا يتحمل التفسيرين ولا يبعد أن يكون تفسيرك هو صحيح. بلي. فإذا كان هو هذا هو المقصود بعد أمر يعني ينكر حتى السراية بالعلم التام، هذا بعد أتعس. فأنا تخيلت بأنه يقبل السراية بالكشف التام إذا حسب تفسيرك، ولعله أقرب أن يقصد يعني ملاك عبه هو كون هذا الرجل عالما، والعالمية لم تسر إلى الجهلاء، الجهلاء هم ليسوا علماء. إذا كان يقصد هكذا يعني سواء حصل الكشف التام أو الناقص ما يفيد ما يسري، هذا بعد أتحس، هذا بعد أتحس. وعلى كل حال هذا الكلام سواء قصد به عدم سراية الحب لكون هؤلاء الباقين جهلاء، أو قصد به لكون العلم لم يسر لم يحصل الكشف التام، على كلا التقديرين خب إشكالية السيد الحائري يرد عليه بأنه يسري أصل السراية بواسطة الكاشفية لا يمكن إنكارها، والسيد الشهيد هو اعترف بذلك في بحث اجتماع الأمر والنهي. وأما التوسع فالتوسع بل لا يمكن إنكاره، لأنه من ينكر ذلك إما بسبب تخيل اشتراط المطابقة للواقع، أو بسبب اشتراط كون الكاشف تاما. أما اشتراط كون الكشف مطابقا للواقع فهذا واضح البطلان، وأما اشتراط كون الكشف كشفا تاما وأما الكشف الاحتمالي فإنما يوسع المحركية فقط، هذا لا نملك برهانا ضده وإنما وجدانا ما نقبله. فهذا الكلام يتم ولا يمكن تصحيحه بالتفريق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. هذا بالنسبة إلى الحب النفسي. وأما الحب الغيري أنا أقول بأنه في بحث مقدمة الواجب ماذا يقصد بالحب الغيري، سراية الحب من ذي المقدمة إلى المقدمة، هل يقصد بذلك المقدمة التي هي علة أو دخيلة في العلة لإيجاد العلة الإيجادية لذي المقدمة حتى يسري الحب من ذي المقدمة إلى المقدمة؟ إن كان هكذا فقط، إن كان ملاك سراية الحب من ذي المقدمة إلى المقدمة هو أن تكون تلك المقدمة علة أو جزء علة لإيجاد ذي المقدمة، إذن فكيف قالوا بسراية الحب من الكل إلى الجزء في المركبات؟ في المركبات من يحب المركب التام المجموع من حيث المجموع، والمجموع من حيث المجموع لا يحصل إلا بضم الأفراد بعضها إلى بعض، فكيف يسر الحب من المركب إلى الجزء؟ والجزء ليس علة ولا جزء علة إيجادية، ليست علية إيجادية بين الجزء والكل، وإنما ما أدري قد يسموه علية شنو؟ القوام ما أدري شنو. إذن الحب الغيري لا ينحصر بالمقدمة بمعنى ما هو دخيل في العلة، حتى تقول بأنه حب بل إكرام الجاهل ليس مقدمة لإكرام العالم. إن حصرنا سراية الحب من ذي المقدمة إلى المقدمة بالعلية أو جزء العلية الدخالة في علية الإيجاد، خل ما شمل هذا المورد، لأنه حب إكرام الجاهل ليس علة أو جزء علة لإكرام العالم، وإنما تضمين إكرام العالم يتوقف على إكرام الجاهل. لا يضمن إكرام العالم فيما أنه اختلط الأفراد اختلطت، لا يضمن إكرام العالم إلا بإكرام هؤلاء الجهلاء. ولكن أقول هذا المقدار هم أيضا لابد وأن يسبب ترشيح حب غيري، لكن مو حب غيري بمعنى مقدمة جزء عله، هذا المقدار يكفي لترشيح حب غيري، لأنه لا يمكن تضمين إكرام العالم إلا بإكرام هؤلاء جهلاء. فوجدانا الحب يسري، وهذا الحب يصير حب غيري، إن لم يكن حبا نفسيا فهو حب غيري. قد يتم ما قاله حسين الحائري من أنه حب نفسي أصلا لاحتمال كل واحد منهم، فالحب وإن كان ينخفض درجة الحب ولكن حب نفسي يحب لاحتمال أن يكون هو العالم. ولكن لو أن أحدا لم يقبل بالحب النفسي فلا أقل بأن هذا نوع من الحب الغيري، مو حب الغير بمعنى المقدمة المصطلح عليها بمعنى علة أو جزء علة، ولكن هذا هم أيضا نوع من الحب الغيري، لأنه لا يضمن تحقق حب العالم إلا إكرام العالم إلا بإكرام هؤلاء الجهلاء. فحب إكرام العالم يسري إلى هؤلاء الجهلاء، وهذا نوع من الإكرام الغيري. فلمن ننكر هذا؟ فإذا كان المولى تبارك وتعالى حاله حال الناس من حيث الإرادة، فالمفروض منا أن نقول بأن حب التشريع للمولى يسري. هسه إما سراية نفسية أم إما الحب النفسي يسري كما هو مقتضى إشكالية السيد الحائري، أو الحب الغيري لا أقل من سراية الحب الغيري إلى كل الأفراد. وإذا كان كذلك فيعني أنه سيقع تضاد بين الحب الذي يتوسع بسبب غرض مع الحب الذي يتوسع بسبب غرض آخر في دائرة شك، في دائرة واحدة من الشك، في الدائرة الواحدة من الشك، إذا كان غرضان كل منهما يستدعي توسعة الحب، فالغرض الأول يتوسع والغرض الثاني المخالف له أيضا يتوسع، فيلتقيان يحصل تضاد، ولا يمكن دفع هذا التضاد إلا بأن بل الحب يندك ويصير كسر وانكسار ويذوب الحب الأقل، يعني بمعنى أنه بالمراوسة إما يذوب أحدهما ويبقى الآخر، وإما يتوصلان إلى تساوي فيصير الحكم حكم ثالث. فالمهم أنه لابد وأن نقول بأن ذاك الأهم الذي جاء الحكم الظاهري على طبقه بل في المورد الذي ليس فيه لا يطابق الواقع، فهذا الحكم الظاهري كان في الواقع على خلاف الحكم الواقعي، فحب حكمه الواقعي زائل، يعني قبول التصويب، يعني قبول التصويب، يعني أن الحكم الواقعي زال في المورد الذي لم يطابق الحكم الظاهري للواقع، في المورد الذي لم يطابق الحكم الظاهري للواقع فحكمه الواقعي قد زال بزوال مبادئه بزوال حبه، المفروض هكذا يقولون. وهذا يستوجب قبول التصويب ولو بالدرجة الخفيفة التي احنا قبلناها، وهذا مرجعه الى قبول نظريتنا. وان كان هذا الحب حبا غيريا، اما حب نفسي توسع او حب غيري توسع، وبالتالي يبدو لي أنه لا يمكن علاج مشاكل الأحكام الظاهرية إلا بما قلناه من قبول درجة خفيفة جدا من التصويب، يعني نقبل ببقاء الملك ولكنه نقول بأن الحكم قد زال وإن كان فيه عنصر الإرادة هم أيضا قد زال عنصر الإرادة عن الحكم الواقعي عند عدم مطابقة الحكم الواقعي حكم الظاهري للواقع. عند عدم مطابقة الحكم الظاهري للواقع الحكم الواقعي يزول ويتبدل بهذا الحكم الذي نسميه بالحكم الظاهري. هذا حكم ثانوي جاء بدل عن ذلك الحكم الأولي. نكتفي والحمد لله رب العالمين.